بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، عنوان هذا اللقاء: الظلم ظلمات. وهذا العنوان جزء من حديث نبوي شريف صحيح تتمته: الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم من طبائع البشر، ولا يمنعه إلا الدين والخوف من الله. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ويقع عادة من الأعلى على الأسفل، ومن الأقوى على الأضعف، ومن الرجل على المرأة، ومن الكبير على الصغير، لأن هكذا طبيعة البشر. لكن الحاجز والمانع للإنسان من الظلم يقينه وإيمانه بأن هناك يوم تعاد فيه القضايا، وينصف فيه المظلوم، ويقتص للمظلوم من الظالم، فهنا يرتدع الظالم لأنه يخاف من ذاك اليوم. أما إذا لم يكن عند الإنسان يقين، ولم يكن عنده إيمان بالآخرة، فإنه يظلم تبعا لمصلحته، إذ ربما يحقق الظلم لصاحبه بعض المنافع، فينخدع الإنسان بها ويحقق هذه المنافع على حساب ظلم الآخرين. ولذا الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، كما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث أبي ذر الغفاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأسوأ أنواع الظلم أن تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، لأنه يستنصر بقوي، ولذا دعوة المظلوم مستجابة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تفتح لها أبواب السماء، ويرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. والظلم على أنواع، بعضه أشد من بعض، وأعظمه ما استعظمه الله عز وجل في كتابه، وهو الشرك بالله، في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأنك وضعت العبادة في غير موضعها الصحيح. العبادة هي حق الله على عباده، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه، وإذا صرفوا شيئا منها ولو كان يسيرا حبط عمله ووقعوا في الشرك، وحرم الله عليهم الجنة. ومأواهم النار وبئس المصير. الشرك عاقبته وخيمة وآثاره عظيمة، وبعض الناس يتساهل فيه. لا تتساهل في أمر إن وقعت فيه هلكت في الدنيا والآخرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومهما كان عمل الإنسان الصالح، حينما يقع في شيء من الشرك يبطل العمل كله. الشرك سرطان لا يبقى معه عمل. يقول عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك الأنبياء من نوح إلى محمد، لئن أشركت ليحبطن عملك، لام القسم ونون التوكيد المثقلة الشديدة، ولتكونن من الخاسرين. والله لو قمت قيام السارية وعبدت الله بكل عبادة وقد وقعت في شيء من الشرك، الله لا يقبل لك عملا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي أفسده؟ الشرك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانتبه أخي الكريم، لا تقع في شيء من الشرك. طبعا الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. الدعاء عبادة، بل هو العبادة. لا تدعو إلا الله، لا تدعو وليا ولا نبيا ولا صالحا ولا ملكا ولا أحد. إذا دعوت فادعو الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا دعوت غير الله وقعت في الشرك، ولا تنتفع بهذه الدعوة، إنك تدعو من لا يستطيع أن ينفعك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أموات. ولو سمعوا على فرض، وهذا مستحيل، ما استجابوا لكم، ما يقدرون يسوون شيء. ويوم القيامة هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يتبرؤون منكم ويكفرون بشرككم. سماه الله شرك، سماه الله شرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هم يسمون توسل. الحين إذا جيت عندهم هم يعبدون الأضرحة والقبور في كثير من بلاد المسلمين، والحمد لله، وهذه من أعظم نعم الله على هذه البلاد أن صور الشرك غير موجودة من فضل الله، غير ظاهرة. ما عندنا قبور تعبد ولا أضرحة تطاف حولها ولا مكان ينذر عليه. وإن كان صور الشرك الآخر ربما تكون موجودة، لكن الشرك هذا الظاهر ما عندنا من فضل الله، بينما في بلاد كثيرة موجود. إذا أرادت البنت تتزوج تذهب إلى الشيخ وتطلبه أن يزوجها، والذي ما جاء له ولد يروح يقدم نذور عند الشيخ ويطلب أن يجي له ولد ولا بنت، واللي عليه دين يروح عند الشيخ يسألونه من دون الله. وإذا قلت لهم هذا ما يجوز قالوا هذا توسل، نحن نتوسل بدعاء الصالحين. الله سماه شركا وهم يسمونه توسلا. قال عز وجل: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أجل ما هو التوسل؟ التوسل ينقسم لثلاثة أقسام: توسل شرعي، وتوسل بدعي، وتوسل شركي. التوسل الشرعي أن تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فيش؟ فادعوه بها. يعني مثلا تبغى ربي يرزقك تقول اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا عليم علمني، اللهم يا جبار ويا منتقم انتقم لي ممن ظلمني. هذا توسل شرعي، لأنك دعوت الله باسمه أو صفته. أو أن تدعو الله بصالح عملك، أنت سويت شيء وقدمته خالصا لوجه الله، فتقول اللهم إني أسألك بإيماني بك، اللهم إني أسألك باتباعي لنبيك، اللهم إني أسألك بصيامي لطاعتك، بصلاتي لوجهك. هذا اسمه التوسل الشرعي. وكلكم يعرف حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وانطبق عليهم، وقال لهم واحد منهم قال ما ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فاسألوا الله بيش؟ بصالح أعمالكم. هذا اسمه التوسل الشرعي. التوسل الثاني البدعي أن تتوسل إلى الله بجاه غيرك، بجاه غيرك أنت. تقول أنا ما بسأل الله عز وجل، أنا بروح أسأل بجاه نبي أو بجاه ولي. جاه النبي له، لكن أنت إيش لك؟ سأل الله بشغلك أنت مو بشغل الناس. أو تقول أنا ما بدعو الله إلا عند قبر، أنا ما بدعو راعي القبر، أنا بدعو الله. لكن ما يصلح دعائي هنا، ما يصلح دعائي إلا إذا جيت القبر واتجهت للقبر وقلت يا الله. هنا توسل بدعي، لما خالط شيء من غير توجه إلى الله. التوسل الشركي أن تتوسل إلى الله بعبادة غيره، وهذا توسل المشركين. كانوا يدعون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا تدعو إلا الله، ولا تصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله: الدعاء، النذر، الذبح، الاستعانة، الاستغاثة، التوكل، الرهبة، الرغبة، الخوف، كل هذه عبادة لا تصرف منها شيئا إلا لله. من صور الشرك الذهاب إلى السحرة وتصديق الكهنة والعرافين والعلاج عند المشعوذين، هذا كله من الشرك، أنك تجي عنده تشكو الله عليه. من صور الشرك وهو الشرك الأصغر الرياء أو القسم بغير الله، إلا إذا كان على سبيل التعظيم فينقلب إلى أكبر. الشرك الخفي في بعض الألفاظ، تقول مالي إلا الله وأنت، ما تقدر تقول مالي إلا الله ثم أنت، لا تقول وأنت، تجعله مع الله، وهذا خطأ. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، المشيئة المطلقة لله وحده، مشيئتنا نحن تنطلق من مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو النوع الأول من أنواع الظلم، وهو خطير، وينبغي للمسلم أن يحقق التوحيد. طيب كيف أعرف أنني موحد أو غير موحد؟ هنا ميزان في القرآن. إذا سمعت كلاما عن التوحيد
وانشرح صدرك له فأنت الموحد. إذا سمعت كلاما عن التوحيد وضاق صدرك ما تبغى تسمع كلام في التوحيد فهذه علامة النفاق. والدليل قوله عز وجل وإذا ذكر الله وحده إيش اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أهل التوحيد وأهل الإيمان إذا ذكر الله وحده تطمئن قلوبهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النوع الثاني من أنواع الظلم وهو في المرتبة الثانية من الأهمية هو ظلم الغير، لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة، ما أحد بيخلي لك شيء، وإذا عندك مظلمة لأحد الآن تحلل، كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. وهناك قنطرة بين الجنة والنار اسمها قنطرة المظالم، يحبس الناس ولا يتجاوزونها إلا بعد القصاص، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من ذات القرن، شاة ما معها قرن وشاة ثانية معها قرن والدقدقها في جنبها، ها هي اللي ركبت القرن في رأسها. فيأتي الله يوم القيامة ليقيم العدل على هذه. قد يكون أنت عندك قرن، عندك قرن وظيفة، عندك قرن مال، عندك قرن قوة جسدية، عندك قرن مكانة اجتماعية، والآخرين ما عندهم ذا القرون فتدقدقهم بقرنك. هنا يقتص الله عز وجل منك أيها الإنسان. وتعرفون حديث المفلس حينما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ وهذا تصحيح للمفاهيم. قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، اللي ما عنده شيء نسميه مفلس، هذا ما عنده شيء. قال لا، يمكن في واحد ما عنده درهم ولا دينار وهو ثري من أثرياء الآخرة، ولا الناس بالنسبة للدنيا كلهم مفلسين، طالع بيهم إذا ماتوا إيش يخرجون من الدنيا به؟ أحد يأخذ ريال واحد؟ أحد يأخذ صك من صكوكه؟ يأخذ ولد من عياله يرقد معه في القبر؟ ولا شيء. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فنحن مفلسين كلنا بالنسبة للدنيا، لكن بالنسبة للدين هنا يتفاوت الناس. في مفلس يجيب صلاة وزكاة، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وعمل صالح ثم يأتي وقد ظلم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ما عاد عنده شيء، أخذ من سيئاتهم من المظالم اللي عليه وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا مفلس مسكين قاعد يصلي ويصلي للناس ويتصدق للناس، كل عمله يحوله للآخرين بناء على مظالمه التي يرتكبها تجاه الآخرين. ولذا هذا الديوان صعب، ديوان ظلم الغير، نظرا لأنه لا يمكن التجاوز فيه ولا التسامح حتى من أقرب الناس لك، لو أبوك ولا ولدك يوم القيامة تجد ربع حسنة عنده مظلمة يقول لك أنا أبوك، تقول ولو أنك أبوي لكن أبغاها، هذه نار ما فيها لعب. ولذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر من اللي يفر من أمه وأبوه وزوجته وأولاده؟ الواحد معهم ولا يستطيع يفر منهم، لكن من هول الأمر يوم القيامة، ولأنه يعرف أنهم ما عندهم شيء ما بغير يبغون منه في شرد منهم. إذا كنت في بلاد غربة وأنت ما عندك ولا ريال، دور واحد من ربعك ولا من جماعتك ولا من بلدك من السعودية لكن إذا عرفت أنه هو مفلس مثلك أنت تروح عنده تدور له؟ لا، تقول له تدور عنده، هذا من يوم أقعد معي يقول من فضلك هات. أي نعم، تشرد منه. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ طبعا ظلم الغير يتم عبر دوائر، وكل دائرة أضيق من التي قبلها. الدائرة الأولى دائرة الأسرة، ويبدأ كثيرا من الظلم فيها نظرا لاحتكاك الإنسان الدائم بأسرته، فتقع المظالم. البعيد بعيد ما تشوفها إلا بالسنين، لكن اللي انت معه يوميا يمكن تحصل المظلمة. وأعظم الظلم أن يظلم الإنسان والديه، وذلك بالعقوق. إذن العقوق من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الشرك بالله، وإيش؟ وعقوق الوالدين. قرنه الله بالشرك، وقرن الله البر بأيضا التوحيد، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإيش؟ وبالوالدين إحسانا. فالظلم للوالد، لأن هذا حقه، الوالد يعني الأم والأب يشمل الاثنين، الأم والأب حقهم عليك البر، إذا عققتهم ظلمتهم، وهذا من أعظم الظلم أيضا. ولذا كان العقوق من أكبر الكبائر، وكان البر من أعظم الطاعات، والعاق لا يوفق، يعاقبه الله في الدنيا بمحق البركة، بركة العمر وبركة الرزق وبركة الوقت وبركة المال وبركة الأولاد، ثم يسلط الله عليه من عياله من يعقه وزود يزود له شوية، لأن الجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم يبركم أبناءكم، وخاصة عقوق الوالدة. ليش؟ لأن الأب قوي، وإذا أنك عققته يرصك، وإذا أنك كبرت وشاف أنك عاق طردك مستغني عنك، لكن هذه الأم الضعيفة التي حملتك كرها ووضعتك كرها وأرضعتك من دمها وربتك وتعبت عليك، فإذا صرت رجال تبغى تشوف أثر هذا الجهد العظيم، طاعة وبر وتقدير واحترام وخدمة، تقوم تعقها، تنفخ عليها، تتكلم عليها، تفضل زوجتك عليها، تمشي في طريق ما هو لها. ومن أعظم البر بالنسبة للوالدين أن تسير في الطريق الصحيح، في الطاعة والعمل الصالح والالتزام بالدين. ليه؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يقبل الله دعاءك لوالديك إلا إذا كنت صالح أو ولد صالح يدعو له. إذا انحرفت عن منهج الحق وسرت قليل دين، مروج مخدرات، منحرف أخلاقيا، منحرف فكريا، ما تشعر بدورك الصحيح كمسلم، لا في بيتك ولا مع والدك ولا مع زوجتك ولا مع عيالك ولا، فهذا من أعظم العقوق، لأنك تحطم الأمل الذي قام في قلب أمك وأبيك لك. أذكر مرة وأنا في أحد السجون في مكة كنت ألقي درس، ولما خرجت جاءت امرأة كانت تقف على بوابة السجن الخارجية، امرأة عجوز تمشي على عصا، يوم شافتني انطلقت وطاحت بين رجولي. قلت: خير يا أمي، وش تبغي؟ قالت: أنا عند الله ثم عندك إنك تخليهم يخلوني أزور ولدي، ولدي مسجون، وجيت والله يا 15 حقة التاكسي إني مستلفت إنها من جارة لي، ويوم جيت قالوا ما في زيارة، وأنا ما ندري عن وقت الزيارة يا شيخ، والله إني ما أنام الليل، خلني أشوفها بعيني. فقلت للضابط اللي معي، قلت: ممكن؟ قال: لا، ما هو ممكن، الزيارة لها أوقات ولها نظام ولها حراسات، هو كل من جان طلع له سجينة. قلت: هل يملك مدير السجن صلاحية الإذن؟ قال: نعم، مدير السجن هو المسؤول. قلت: رجعني له. فرجعت إلى مدير السجن وطلبته، وتعذر، قال يا شيخ سعيد ما نستطيع. قلت خلاص قد عودت من عند البوابة، والله أنت خليه يزوره تزوره. إيه قال طيب، وقال للضابط خذوه معكم الشيخ لين تغلقوه، يبغى يحبسني علشان لا عد أتوسط. وفعلا جينا عندها يوم شافتني من هناك مسكينة وأنا أشر لها، والله يا أخواني إنها انطلقت مثل السهم من الفرحة. ثم دخلنا إلى غرفة الزيارة وجاءوا بابنها من وراء القضبان، ويوم شافته مد يده سحبتها تسلم على يده وتشمشم يده وهي تبكي وهو يبكي، وسمعتها تقول كلاما يقطع القلوب، تقول يا ولدي يا ولدي أتعبتني كثيرا، أتعبتني وأنا أحمل بك، وأتعبتني وأنا أضع بك، وأتعبتني وأنا أرضعك، وأتعبتني وأنا ربيك، وأتعبتني وأنا درسك. ويوم سرت رجع كان لي أمل أنك تعوضني من تعب من تبعي، لكن والله إن المنظر اللي أشوفك فيه وراء القضبان إنه أعظم على قلبي من كل تعب في حياتي. يا ولدي وش وداك في ذا المكان؟ أنا وراء جالس على الكرسي أنا والضابط، قلت له إيش قضيته؟ قال هذا مهرب مخدرات والأمر قد صدر بقتله والتنفيذ قريب. قلت إذا كان هذا منظرها ويتشوفه، كيف إذا جاء الخبر بكرة أنه قتل؟ بعض الناس ما يفكر بآثار سلوكه. أنت لا تنظر لنفسك، انظر للي وراك. حتى في السرعة وانت تمشي بالسيارة تذكر أن في عجوز وراك، لو جاء خبر موتك ماتت، تذكر أن وراك زوجة، تذكر أن وراك أطفال بكرة يصيرون أيتام علشان تهورك ونقص عقلك وانت تطامر وتسافر. واحد يمشي بعقل. فبر الوالدين من أعظم الطاعات، وعقوقهما من أظلم الظلم. فلا تظلم أبوك ولا تظلم أمك. ينتقل الظلم الذي يقع في الأسر إلى دائرة الأولاد، وذلك ب الإهمال لهم وعدم تربيتهم على الدين. هذا ظلم لهم، لأن هذا الولد الصغير ما يدري، أمانة في عنقك أنت مسؤول عنه يوم القيامة. والله قد قال لك في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قال قوهم جوعا وسمنوهم خلوهم كل واحد ما غير يأكل من يوم تشرب لين تغرب ويتحسن، ما قال قوهم مرضا عالجوهم، قوهم بردا دفوهم. هذه أمور كل واحد يسويها، حتى البهائم تقي أبنائها. قوهم نارا، أبعد ولدك من النار لأنه أمانة في عنقك. هذا مسكين ما له ذنب، إن علمته القرآن نجا، وإن علمته الأغاني والدرغشة والسربته سار مثل ما تسوي. فمن أعظم الظلم أنك تغش ولدك ولا تأمره بطاعة الله، ولا تربيه التربية الإسلامية، ولا تكون قدوة حسنة له. هذا ظلم. أيضا الظلم بين الأولاد، لا تفضل أحد على أحد، لا بد أن تكون عادلا حتى في البسمة، وأيضا في المكافآت أو في العقوبة. اللي تشوف من أولادك سوى شيء زين تكافئه، اللي سوى غلط تعاقبه، عشان يعرف المحسن أن إحسانه يجد تقديرا، ويعرف المسيء أن إساءته تجد عقوبة. لكن بعضهم سواء، إن أحسن ولا أساء وما يدري عنه، ومشغول بالدنيا وضيع الأمانة التي في عنقه. والله سائله. والحديث صحيح في مسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته. تصوروا راعي وخلى الذيب هو اللي يرعى الغنم، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. نحن الآن أوكلنا الرعاية الآن لأولادنا للذيب، من هو الذيب؟ وسائل الاتصال والإعلام. خلاص أطفال الآن في المرحلة الابتدائية في يده جوال، وما هو جوال اتصال، لا جوال ذكي، يقولون جوال واتساب، جوال نت، جوال مواقع، حتى الإباحية موجودة فيه. وتصور طالب عمره 4 سنوات 10 سنوات 11 12 في سن البلوغ ويقرأ ويشوف هذه الأشياء، والآباء متبلدين. ليش تعطيه؟ قال والله زملاء كله جاني يبكي، والبنت جت تبكي، ما ودي تبكي، ولا ودي يبكي، ولا ودي عقده. لا لا تعقده، هفلته، يسمون الدين تعقيد، ويسمون الفلته حريه شخصيه، حتى يهوي بها في النار والعياذ بالله. لا تظلم اولادك، انتبه، ولا تفضل بعضهم على بعض، وربهم التربيه الايمانيه. ياتي الظلم في الدائره الثالثه وهي ظلم الزوجه، وهذا يقع كثيرا الا من رحم الله، فان المراه مسكينه تاتي في الدرجه الثانيه بعد الرجل في البيت، والرجل احيانا ومن موروثات الجاهليه ليست من موروثات الاسلام ابدا، وهو الاستعلاء والديكتاتورية والتسلط والعنجهية على المرأة. تشوفها أسد على المرأة لكنه براء دجاجة، الناس يخبطونه ويعود يخبط الضعيفة. أسد علي وفي الحروب نعامة. لا يا أخي الكريم، هذه المرأة أمانة في عنقك، وهي وصية رسولك صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء ايش؟ خيرا، وخيركم خيركم لأهله. وإذا أردت أن تقيم إنسان في صلاحه أو خبثه لا تسأل عن أحد، سأل عن زوجته. كان زوجته قالت الله يوفقه، الله يحفظه، الله يكون معه، الله يرشده، الله تراه طيب، من طيبه انعكس على أهله. إذا سألت المرأة وقالت الله ينتقم منه، الله يجعلها في وجهه، الله يسلط عليه، الله، فاعرف أنه ما في خير هذا، لأن لو فيه خير لانعكس على أهله. بعض الناس فيه خير للناس كلهم إلا مرته، شوف أخلاق مع العالم، إذا دخل انقلب وترك الأخلاق كلها وعود، يدخل بوجه مثل الركبة زعلان على المسكينة هذه. فأين الخيرية يا أخي؟ هذه المرأة اتق الله فيها، لا تظلمها بمصادرة حقوقها ولا بسوء العشرة معها. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، وبعدين قال ولهن مثل الذي عليهن، هذا في الحقوق. بعدين سوى درجة ثانية اسمها القوامة، قال وللرجال عليهن درجة، ليست أفضلية وإنما مسؤولية. بس قد تكون بعض النساء واحدة أفضل من ملايين الرجال. هنا خديجة رضي الله عنها امرأة، لكن أول من أسلم من الرجال من الأمة، أول من أسلم من خديجة، أول دم أريق في سبيل الله دم مرة سمية بنت خباط أم عمار بن ياسر، أول مال أنفق في سبيل الله مال خديجة. يقول الناظم ولو كان النساء وكمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الهلال مذكر لكن إذا تركت الشمس غاب ما عجبنا. فلا تظلم المرأة، تعامل معها تعامل الندية، وأعطها الحقوق كاملة كما أنت تحب أن تعطيك هي الحق كاملا، أعطها الحق، لأنك إذا أعطيتها حملتها على أنها تكون طيبة. إذا كنت صادقا معها هي تكون صادقة معك. الحياة الزوجية تقوم على الشفافية والصدق، ما تخفي شيء عن مرتك وهي ما بتخفي عنك شيء. لكن إذا أنت تدس الجوال لأنك عارف أن فيها أرقام وصور ما هي بزينة، تدسها عن المرأة وهو ما هو مدسوس عن الله، أليس الله يراه؟ بعضهم مع جوالين، جوال في جيبه وجوال في السيارة. اللي في السيارة ما يدخل إلى البيت، ليه؟ يخاف من المرأة، لكنه يستخدمه في السيارة. طيب أين الله؟ أليس الله يراك وانت تقلب وتدقدق وتصور وترسل وتأخذ وتعطي؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني.
كن محسنا فيما بقي تعصى الشر، عمليه تتسع اسرع، تطلع القواعد جديده ونبدا.